وعلى آله وصحبه ما له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا شفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي في الله، أهلا بكم مرحبا في درسنا الأسبوعي حول كتاب مناهل العرفان لشيخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله رحمة واسعة. ونبدأ من حيث انقضي إن شاء الله تعالى. يبدأ الشيخ محمد، تفضل.
تواتر القرآن. في تواتر القرآن تحدثنا المسألة، عندنا احنا وحنبدأ في المسألة الثانية إن شاء الله، فهي أن البسملة آية من القرآن، لكن هل هي آية من أول كل سورة؟ فيه خلاف، وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من سورة الحمد وسائر السور، لكنها في أول كل سورة، وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي على أنها هل هي من القرآن في أول كل سورة، بل الذي يصح أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن فهي من القرآن، انتهى. ما أردنا نقله بتصرف طفيف. ثانيها، احنا هذا كله في أولها كان اللي هو عند تواتر القرآن. ثانيها اللي هي أولها، يقول إمام الغزالي في المستصفى من فترة ثانيها
السلام عليكم سيدنا محمد وعلى آله. لا، يعني الجمهور على أنها آية من سورة الحمد، وأنها جزء آية من سورة النمل. في قوله تعالى إنه ألقي إليه كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا القد متفق عليه لا خلاف فيه، كونها جزء آية من سورة النمل خلاف فيه، كونها آية من فتحة الكتاب ده رأي الجمهور. بل القراء عندنا 10 قراء لهم سمات، كل قارئ راويان، 20 راوي، منهم 19 قالوا بكون البسملة آية من الفاتحة سورة الحمد. وورشو الذي خالف وجعل سورة الحمد 7 آيات من غير البسملة، لكن قسم الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، جعل الفاتحة 7 آيات بدون بسملة. لكن الجمهور على أن هذه الآية الأخيرة آية واحدة والبسملة آية من الفاتحة، ده كلام جمهور العلماء. الخلاف في غير الفاتحة. هل القول الثاني أنها مع الآية التي تليها آية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الآية الاثنين مع بعض، دول قولين الشافعي. يبقى قول جعلها آية وحدها في كل آية في صدر كل سورة، والقول الثاني جعلها مع أول آية آية. القول الثاني أنها يعني فاصلة، والإمام الشاطبي نفسه بين أن الخلاف ده موجود عند جل القراء حين قالوا بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية متحملة. يبقى اللي قالوا بالبسملة بين السورتين رجال نموها درية متحملة رمز الكساري، والنون لعاصم، والدال لابن كثير، كل هؤلاء قالوا انها بالبسملة بين السورتين. وبعض القراء فصل زي حمزة، بيصل نهاية السورة بداية السورة، ولا واعتبر البسملة مجرد فصل. القولان موجودان في المسألة. فالقضية يعني قضية ثبوت البسملة هي ثابتة في الفاتحة، ثابتة في سورة النمل، أما في معداها فهذه محل خلاف. ووجهة النظر في كونها ثبتت في المصحف، ثبتت في المصحف ورسمت في المصحف، رسمت في المصحف كلها، لكن هل تعد آية من السورة ولا جزء من آية، ولا تعد مجرد فاصلة بين السورة والسورة، 3 أقوال قيلت، والمعنى حمل لهذا كله، والله تعالى أعلم. أو ورود في هذا الكثير على حمل لهذا المعنى كله.
ثانيا يقول صاحب مسلم الثبوت وشرحه ما نصه ما نقل
صاحب مسلم الثبوت
مسلم
مش مسلم مسلم
مسلم الثبوت وشارحه ما نصه ما نقل آحاد ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب.
طبعا مسلم الثبوت للقاضي عبد الجبار.
تمام.
كتاب مسلم الثبوت للقاضي عبد الجبار.
القاضي
عبد الجبار.
من أهل المذاهب واستدل بأن القرآن مما يتخوض
خلي بالك هذا الكتاب غلب عليه الجانب الفلسفي عشان بس الصورة واضحة. لأن الكلام ده هيرد عليه هو. فضل كمل هاتوا الأول.
مما تتوافر الدواعي على نقله لتضمنه بالتحدي ولأنه أصل الأحكام باعتبار المعنى والنظم جميعا حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة ولأنه يتبرك به في كل عصر بالقراءة ولذا علم جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع وكل ما تتوافر دواعي نقله ينقل متواترا عادة فوجوده ملزوم التواتر عند الكل عادة فإذا انتفى اللازم وهو التواتر انتفى الملزوم قطعا والمنقول أحادا ليس متواترا فليس قرآنا انتهى.
هذه فلسفة الفلاسفة في أن القرآن ثبت بالتواتر يبقى لو ثبت شيء منه بالأحادية ليس عندهم قرآن لأن القرآن يتعبد به ولأن القرآن تؤخذ منه الأحكام والشرائع فلا بد من يعني من ثبوته ثبوت يقيني بالتواتر. طبعا الكلام ده يعني العلماء القرآن سبق قدروه بحث ما شرحناه في الدرس الماضي إن القرآن كله ثبت بالتواتر وأقل ما قيل فيه المشهور والمشهور فوق الأحد بمراحل لأن المشهور يبدأ من 3 فصاعدا إلى 10 والتواتر يبدأ من 11 فمن فوق. فإحنا قضية القرآن ثبوتية القرآن القرآن ثابت قطعا ويقينا ولا شك في أي آية فيه من أوله إلى آخره حتى القراءات اللي ثبتت ثبتت بالتواتر والزيادات البسيطة اللي وردت وهي محدودة جدا 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 إن مثلا نقول سارعوا وسارعوا اللي خالفت رسم المصحف اللي عندنا اللي هو حفص لكن وافقت أحد المصاحف الستة اللي كتبها سيدنا عثمان خد بالك معي فوجدت الواو تجري من تحت الأنهار تجري تحتها الأنهار في موضع واحد في سورة التوبة الجمهور تجري تحتها وفي رواية ثبت من تحتها كونها ترد حرف زائد أو يحذف أو يضاف الكلام ده قليل أولا قليل جدا ومحدود جدا ومعدود جدا ومعروف كلماته بالكلمة كل ده ثبت بالتواتر حفظا ورسما حفظا ورسما وافق الشروط التي وضعها أهل القرآن للقرآنية في كونه متواتر وفي كونه يوافق الرسم العثماني وفي كونه يوافق اللسان العربي كل الكلام ده ما في كلمة في القرآن ولا حرف القرآن لم تنطبق على هذه الشروط ولذلك القرآن ده اللي جمع بين الضفة والمصحف وحفظ بهذا الحفظ الرباني العالي جدا 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 وصارت الأمة مجمع عليه ليس فيه محل خلاف وليس فيه حرف واحد لا يقال عنه القرآن وضحت؟ فكل حروفه وكلماته ونظمه وأساليبه وأحكامه كلها قرآن وحي يتلى وأخذته الأمة بالقبول واتفق الكل قضية أن احنا نفلسفها وأصل لو ثبت أنه كان أحادي ما ثبتش أنه أحادي ثبت أنه كل متواتر وأدناه مشهور ما في أحادية في القرآن الكريم بالنسبة للرواية.
ثالثا
فأنا بس حبيت أرد هذا الكلام لأن كلام قضاء عبد الجبار وكلام الفلاسفة كله يدور حول التشكيك أو يفهم منه التشكيك لكن هو هي قضية فلسفة بقى عايز يثبت ان الفلسفة بتقول وبتقول وبناخد بالقواعد والقضية الصغرى والكبرى والنظام واخد بالك معي المنطق والعلم الكلام والكلام ده طبعا اتعب اصحابه الله يحضرني قصة طريفة حكاية من الجوزي واحد من السلف ابن درس الفلسفة فبيقول له يعني ايه فلسفة قال له فلسفة يعني احنا دلوقتي بناكل اهو؟ قال له اه. قال له انت قدامك كم فرخة؟ قال له فرخة واحدة. قال له بالفلسفة اقدر اثبت لك ان هم اتنين. قال له طب خلاص اثبت وانا هاكل دي وانت امك كل التانية. انا هاكل قدامي وانت امك كل التانية. مش شو الفلسفة اثبت لك ان واحدة هم اتنين؟ الكلام ده طبعا شغل التلاعب بالالفاظ والتلاعب بالادلة وبالبراهين والتلاعب باستغلال ضعف عقول الناس وعجز ملكات الناس على ان يرد بها مثل هذه الهرقطات والصفصفات.
وضع منهج للفهم.
الله يفتح عليك. مش وضع منهج، ده وضع قواعد وعلوم لضبط الفهم. ضبط الفهم. وبعدين مش في الكتاب بس، حتى في السنة. يعني الله يرحمه ابن حجر العسقلاني والإمام ابن مسلم نفسه، الإمام بخاري ما حطش مقدمة الكتاب، لكن بسها في وصف الكتاب. ابن حجر استخرجها من الكتاب وجعل لها مقدمة عشان تقرأ أنت منهج البخاري واصطلاحاته واختياراته وطريقته في الاختيار عشان تصل لهذا الأمر. مطلوب أنك أنت تفهم قواعد البخاري نفسها. ابن حجر طلعها في كتاب سماه دليل الخاري مجلد ضخم. أنا قبل ما أقرأ البخاري، شيخنا الله يرحمه ورحمة الله واسعة قال لي قبل ما تقرأ البخاري تقرأ دليل البخاري، دليل القاري، دليل القاري مجلد ضخم عشان تفهم يعني إيه لغة البخاري. ليه حط العنوان ده؟ ليه قدم دي؟ ليه أخر دي؟ مصطلحاته، طريقته، اختياراته، قواعد الاختيار عنده، سواء في التفسير، في الحديث، في الفقه، في السيرة، في كل شيء تعرض ليه. إن ما درستش هذا الكتاب كيف تفهم البخاري؟ الإمام مسلم اختصر على الناس، راح عامل مقدمته حط لنا فيها القواعد اللي يمشي عليها في الكتاب كله. وضحت معي؟ وكذلك نحى منحى مفسرين. يعني الإمام الطبري عمل كتاب في قواعد التفسير وغيرهم. لكن حقيقة البخاري عجيب. الإمام البخاري كل قواعد التفسير هو أول من أخذ بها في تفسير القرآن. طبعا الناس حصل التفسير البخاري في مورد في كتاب سماه كتاب التفسير، لكن لا، البخاري بث تفسيره في الكتاب في طوله وعرضه، لكن جمع الجزء اللي ما أوردوش في النصوص الأحاديث المتعلقة بأحداث متعلقة بالنصوص الأحاديث جمعهم في كتاب التفسير. لكن اللي عايز يجمع التفسير البخاري يجمع التفسير البخاري كل ما تعرض له في التفسير من كتاب أول لآخر. والحمد لله تم جمعه أخيرا وطلع في 3 مجلدات. خطير. كل قواعد وأصول التفسير البخاري وضعها وسار عليه، لكن لم يكتبه. الإمام الطبري أول من كتبها فنسبت إليه أنه هو اللي أسس هذا العلم، لكن حقيقة البخاري أسبق. البخاري أسبق من الإمام الطبري، والبخاري أول من وضع هذه القواعد. من اللحظ هذا تلميذ الاثنين ابن كثير. ابن كثير في مقدمته جاء على كتاب الفضائل في صحيح البخاري وضعه كما هو في المقدمة، كما هو مقدمة ابن كثير كتاب الفضائل من صحيح البخاري كما هو بتبويباته وتقسيماته وأسانيده ورواياته، أقصاه أن إيه يعطي بعض إضافات وبعض إشارات في ثنايا في كل مع كل باب. لكن كم من ذكاء ابن كثير ان كل قواعد التفسير ذكرها الامام البخاري في كتاب الفضائل، فضائل القران الكريم. كل قواعد الامام الطبري خدها وصنفها، ابن كثير حطها في المقدمه. فالسلف كانوا معاه وده حقهم. اللي ما درسش صحيح البخاري على حقيقته لا يدرك هذه المعاني، ان البخاري اسطوره في التفسير زي ما هو اسطوره في الحديث وعلوم الحديث، أسطورة في التفسير، أسطورة في السير. أسطورة في الفقه، موسوعة في كل هذه العلوم، بحر فيها واسع جدا، وله تكات عز أن تجدها عند غيره، بل إن شئت قل كما قال بعض السلف، بل جمهور السلف هو مجتهد مطلق.
نحصل على شرح البخاري بعد هذا إن شاء الله شيخ،
في التفسير، في الحديث، في الفقه، في السير، في اللغة، حتى اختيارته في اللغة، يعني مع أنه كتاب حديث، لكن تيجي كلمة متعلقة بآية وحديث يجيب لك كل مردفاتها في القرآن واستعمالاتها ويرجح فيها، تستعمل أي استعمال هنا. فإذا انتقاء حتى من أهل اللغة، واخد بالك معاي، إذا جاء بكلامهم كما هو نسبه إليه، إن انتقى وعدل ما رضيوش يقول قلته، يقول قل غيره، ويعني بغيره نفسه، وكان ده من أدب الحقيقة الجم. شيء عجيب في ترتيبه، لكن سلك هذا المسلك وهذا المنهج الرباني العالي جدا جدا جدا، الدقيق جدا العالي جدا، سواء في التفسير أو في الحديث أو حتى في السير. يعني السير غلب على السير المعغازي عدم التحقيق والتدقيق الشديد في مسألة الرواية كما هو الحال في الحديث، والتجوز ده من زمان. يعني أول ما كتب في السير، أكبر كتاب كتب محمد بن إسحاق، هو من جيل الإمام مالك، يعني قبل البخاري. المغازي اعتمدت كلها على أخبار من غير إسناد، ما فيش تدقيق فيها، ولم يدقق في السند. الإمام بخاري فاهم القضية دي كويس جدا جدا، وهو نفسه في التاريخ لجأ لهذا، لأن لا تثبت أحداث التاريخ إلا على الأقل بأثار حتى وإن كان ضعيفة. ففي كتابه في التاريخ لجأ لهذا، لكن ذكاء الشديد عايز يتكلم في الصحيح هتجي أحداث في السيرة، كل حادث وقع في السيرة يبحث البخاري له عن حديث ولو لفظ في حديث يثبت الواقع، وده من ذكاء الشديد جدا. أثبت صحة الواقع، يبقى الواقع يقينا وقعت أو الحادثة حدثت، لا يضيرنا بعد كده تفصيلاتها تأتي على الرواية الضعيفة، وده من ذكاء البخاري الشديد جدا اللي أثبت به كل وقائع السيرة في الصحيح وبأحاديث صحيحة. ودي دقة الحقيقة عز أن تجدها عند غيره، دي من تفردات البخاري. فالإمام بخاري فعل هذا في صحيح، وخرج علينا بدقائق تحير العقل، تحير العقل. تدرس السيرة من خلاله تزهل، تدرس التفسير تزهل، تدرس اللغة تزهل، تدرس الفقه تزهل، تدرس العلوم الحديث تزهل. الرجل حقيقة كان موهوب ومفتوح عليه فتح عجيب، واستحق أن يكون كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولا يقدم عليه غيره.
يكفي أنه كان يصلي ركعتين قبل كل حديث، صلى 14,000 ركعة.
يستخير الله قبل ما يكتب الحديث صحيح، بعدين مع ملحوظة، خلي بالك ده اللي جمع في الصحيح ده جزء يسير جدا من حفظه،
لم يدمغ للصحيح.
لا لا، هو حط الصحيح المفق لشرط، ولذلك الصحيح اللي خلف شرطه هو بيستعين به، يحطه في العنوان
التبويب،
في التبويب، واخد بالك معي، فيبوب بحديث صحيح عند غيره ولا صحيح عنده، ويجيب تحت منه الحديث اللي هو صح عنده، وان كان لا يدل على عنوان احيانا، لكن على الاقل يستأنس به في فهم العنوان والحكم الفقهي في العنوان. لا، هذا الرجل شخصية من الشخصيات النادرة جدا جدا، بل قد يكون حديث ضعيف مش صحيح، لكن معناه صح عنده يعنون به، ما يديمش اسناد عشان ما حدش يقول ده على شرط البخاري، لا، يحطه في العنوان ويأخذ منه الحكم الفقهي ويأتي بالحديث الصحيح الذي يؤيده، يؤذي المعنى مش لازم اللفظ. واضح المعنى؟ وده من ذكاء البخاري حقيقة شديد. بعدين الوحيد اللي قطع كل المحدثين، جيب الروايات كلها وجمعها زي ما هي، البخاري قطع على التبويب، يعني ياخد جزء من الحديث يحطه مع الباب. ممكن الحديث الواحد يريده 20 مرة، لكن لا تخلو مرة من فائدة في السند أو في الباب. يعني ممكن يريد لك 20 رواية ما يكررش الرواية، ما يكررش الرواية، قد يكون خلاف في لفظ في المتن أو خلاف في السند، فتلاقي الحديث واحد وأورد لك ليه 20 سند في 20 موضوع. فالحقيقة احنا أمام شخصية، بعدين هم ما كتبوش لينا، ده كتبوا لتلاميذه زي مسلم زي الترمذي دول تلاميذه كتبوا لدول، وذلك هتلاقي فيه تكات علمية بحتة ما فهمش إلا طالب العلم المتخصص المتمكن. ليه؟ لأن ممكن يجيب عنوان وحط لك حديث لا علاقة له بالعنوان، وعنده حديث صحيح ثابت وروه في صحيحه يتعلق بالعنوان، ما يردوش في الباب، يرد في باب تاني، عشان انت تشغل دماغك وتطلع بالحديث من الجانب التاني بشكل عجيب جدا، وليه اختبارات زي دي كثيرة جدا في صحيح، يلفت بيها طلبة العلم عشان يوجههم ما يغفلوش عن ايه اللي درسوه في الصحيح معاه. فكان حقيقة يعني عقلية معلم على مستوى راقي جدا، ما ينفعش مع التعبانين اللي زي حالتنا، لا ده عايز المتخصصين الدارسين المحققين اللي فاهمين مصطلحات البخاري راحت فين وجات منين. واضح المعنى ده خير؟ اتفضل انت بقى كمان هات لنا اكمل.
ثالثها يقول الحافظ جلال الدين في الإتقان ما نصب: لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محقق أهل السنة، للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوافر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل أحدا ولم يتواتر بقطع بأنه ليس من القرآن. وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله، وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه، بل يكثر فيها نقل الآحاد، قيل وهو الذي يقتضيه صنع الشافعي في إثبات البسملة من كل سورة. ورد هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر في الجميع، ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير مما ليس بقرآن منه. أما الأول فلأن لو لم نشترط التواتر في المحل جاز ألا يتواتر كثيرا من المكررات الواقعة في القرآن، مثل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما الثاني فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد. فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد.
هو طبعا القضية دي مهمة جدا، لأن بعض العلماء قال لك القرآن ثبت تواتره كقرآن لكن مش في ترتيبه ومحله الوضع فيه، على أساس أن بعض في رأي أن الترتيب ده ليس توقيفي. فالشيخ بيرد أن القرآن ثبت تواتره حتى في محله ورسمه. ليه؟ لأنه حفظ، والصحابة حفظوه ورجعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بترتيبه الحالي والنظم، بل هناك علوم قامت على هذا الترتيب، منها علم النظم وعلم متشابه النظم وعلم التناسب بالآيات والسور وغيرها من العلوم، بنيت على أن هذا الوحي رتب بهذا الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ. صحيح البداية كانت مختلفة، لما نزل القرآن في البداية كان نزل جملة جملة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمليهم ويقول لهم ضعوا آيات كذا أمام قبل آيات كذا وبعد آيات كذا لغاية ما استقر القرآن. ما كان قبل استقراره والعرضة الأخيرة شيء، وما بعد العرضة الأخيرة شيء آخر. ولذلك احنا بينا لما تحدثنا عن جمع القرآن، اللي قاموا بجمع القرآن ليس من عنده مصاحف كان الترتيب فيها توقيف مش توقيف، كان كل واحد يحط دي ويقدم دي وأخر دي. الصحابة كان عندهم مصاحف موجودة بالشكل ده، كل الكلام ده اتلغى بحرق سيدنا عثمان لكل مصاحف جامع لا حرقها، ولم يبق إلا المصحف الأم. ليه؟ لأن مصحف الأم ده كتب على وفق المراجعة الأخيرة، العرضة الأخيرة اللي سيدنا جبريل عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها على جماعة من الصحابة وحفظوها وعرضوها عليها الحياة، وعلى رأسهم اللجنة اللي شكلت لجمع المصحف، وهي نفس اللجنة اللي شكلت لنسخ المصحف مع خلاف في بعضهم، لكن سيدنا زيد بن ثابت هو رئيس اللجنة في الأولى وفي الثانية. هؤلاء الذين حضروا العرضة الأخيرة دي العرضة اللي استقر عليها القرآن، ودي اللي موجودة في اللوح المحفوظ، وهي التي كتبت في المصاحف، وهي التي صارت في صدور الصحابة. حتى اللي حفظ القرآن وختموه أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم خلاف في هذا، رجعوا لهذه الطبعة ولهذه النسخة ولهذه المراجعة الأخيرة، بدليل أنه يعني كم من الناس اللي اعترضوا من عبد الله مسعود، لأن كان عنده ترتيب عامله لنفسه، هو نفسه رجع للمصحف الأم، وكان يصلي قيام الليل لوحده بالمصحف الأم، ويصلي بالناس بالمصحف الأم، وتلاميذه لما تعلموا منه أغلب القراء اللي وردوا وردت عند قراءة تلميذ عبد الله مسعود أهل الكوفة، القراء العشر عندنا منهم يعني أو سبع حتى منهم ثلاثة من الكوفة كلهم تلميذ عبد الله مسعود، كلهم حفظوا القرآن ورتلوا القرآن وجمعوا القرآن وقرأوا القرآن على الترتيب موجود في المصحف. ما قال أحد إن من هؤلاء إن الترتيب ده فيه رواية واحدة فيه تقدم كلمة وتؤخر كلمة أو رواية أحد، كلام ده غير وارد. فطبعا شيخ بيأيد هذا الرأي اللي بنقوله دلوقتي، والحقيقة هو محق في هذا وإحنا معه، لأن القرآن ثبت بالتواتر حفظا وثبت بالتواتر لفظا. ف عبد الله بن عباس نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران في قيام الليل، فأخذ منها أن التنكيس ليس في السور، وإن استحب العلماء الترتيب السور، يبقى القول المستحب عند جمهور العلماء أن السور ترتب بترتيب المصحف، لأن الرسول قرأ بترتيب المصحف والصحابة قرأ بترتيب المصحف، وكون حصل هذا الأمر مرة ما يعنيش أن المرة دي تبقى أصل، ده لبيان جواز الأمر وعدم الوجوب في الترتيب. لكن التنكيس في الآيات تنكيس عند كل فقهاء، وضحت معي ان اقرا في الركعه الاولى ايات متاخره في السوره وابدا في الركعه الثانيه بايات متقدمه في السوره، هذا تنكيس يبطل الصلاه. لكن
امن الرسول مثلا
يبدا امن الرسول وبعدين يقرا الف لام ميم في الركعه الثانيه،
هذا يبطل الصلاه.
اي طب ده اسمه تنكيس، ما ينفعش في الصلاه، وضحت معي. لكن تنكيس السور فيه الخلاف، واحد قرأ الزلزلة في الركعة الأولى ثم عاد في الركعة الثانية قرأ عما تسألون، قالوا ده معفو عنه لكن ليس بالأولى، ليس بالأولى، الأولى الترتيب اللي في المصحف، وضحت؟ فحببت أن أوضح هذه النقطة بس حتى إيه يكون الكلام الشيخ واضح في أن القضية قضية أن المحل نفسه ثبت، الترتيب نفسه ثبت، المصحف نفسه ثبت، وثبت كل ده بالتواتر وانقطع، واتفق الكل عليه. ايه الداعي لإثارة هذه القضايا بعد أن استقرت الأمة واستمرت مئات السنين؟ مئات السنين، بل تجاوزنا 1400 عام هم، كلها مستقرة عن المصحف ده. هو ده المصحف الأم، هو ده المصحف المنزل، وهو ده المصحف المكتوب في اللوح المحفوظ، ولا خلاف فيه، محفوظ ولا ملفوظ.
وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات القرآن حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه. وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في العربية، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطأوا من قال به.
أي طبعا، هو دي قصة قالها بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين. قال لك إذا افترضوا افتراضات غير موجودة وبدأوا يبنوا عليها أحكام، وضحت؟ الله يرحم شيخنا الشيخ كان يقول لك كل واحد ينخع نخع، دي من نخعات المتكلمين. يقول لك طب لو افترضنا ان فيه مثلا حاجه ثبتت احاديه، هل يثبت لها قرانيه؟ ولو ثبت ان فيه قراءه احاديه ولم تثبت الا بطريق احادي ولم توافق اللسان العربي، هل لنا ردها؟ الكلام ده غير وارد اصلا في القران. القران ثبت التواتر كله، كلمة كلمة، حرف في حرف. أي كلمة، اللي طبعا أثار الموضوعات دي كان أبو البقاء حتى في كتابه العكبوري عملة يعني مش طريفة، أحيانا كان يجي على بعض القراءات ويقول لك القراءة دي تخالف اللسان العربي، حتى ردها لأن على غير مذهبه، لكن عاش له الجهابزة. السمين الحلبي وابن عادل وراه تتبعوا كل المواضع اللي قال انها تخالف اللسان العربي، واثبتوا لها ان له انها تتوافق اللسان العربي، وانه هو البعيد اللي جاهل باللسان العربي في انه لجأ الاستعمال درج عليه الناس استعمالات وجدت عند غيره من الناس من العرب. يعني العرب قد يكون الكلم واحدة لكن لها استعمال عند بعض البطون واستعمال اخر عند بطن اخر. القرآن قد يأتي باستعمال بطن دون بطن لمقصد، عشان يعرف ما في البطن المعروف ما عند البطن غير المعروف، فيعرف هؤلاء ما عند أولئك وما أولئك عند هؤلاء، حتى يجتمع العرب لأول مرة في تاريخهم على لسان واحد. وده الحقيقة من الإعجاز، غيرهم لا يفقهم عليه. وإحنا رأينا في حياتنا لما اخترع المحمول، العرب سموه كمسمى مجهز واحد، بطن سموه المحمول، بطن سموه الجوال، بعض البطون سموه الهزاز، بعضهم سموه النقال، بعضهم سموه الهاتف الخلوي. انا بتكلم اسماء العربية، كل ده اسماء عربية لمسمى واحد. كونوا يعني الاجيال تتعاقب يصبح عند بطن المحمول ويفسر بالنقال ويفسر طبعا احفادنا هيقول لك الله قد تختلط عليهم هذه الكلمة أو هذه الكلمات، مع أن الكلمات 5 كلمات لمسمى واحد. وقس على هذا أن اللفظ قد يستعمل استعمال عند بطن يختلف عن بطون الثانية. العرب نفسهم في تاريخهم ما وجد منهم أحد ولا استطاع أحد أن يجمع كل استعمالات العرب لكل الكلمات، والكلام ده بالنسبة لهم مستحيل. ليه مستحيل؟ لأن مطلوب أن يقعد مع كل بطن يسمع منهم كل كلامهم كلمة كلمة واستخداماتهم ليه، ثم انتقل لبطن الثاني. الكلام ده عايز يعيش مع كل بطن عمر، الكلام ده لا طاقة البشرية عليه. لكن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه كل ألسن العرب وكل استخداماتهم لكلماته جاء بالقرآن يخاطب الجميع. طب كيف يخاطبهم فيما اتفقوا عليه؟ ماشي، فيش مشكلة. المشكلة في أن يخاطبهم بألفاظ اختلفوا هم في استعمالاتها، كيف يجمعهم على معنى واحد؟
زي قسورة مثلا،
وغير قسورة كلمة خير.
كلمة ايه؟
خير.
خير
لها كم استعمال انت عرض؟ 15 استعمال. القرآن جاء بالخمسة عشر استعمال ليعلم كل بطن ما عنده بطون أخرى، وتجتمع لأول مرة كلمة العرب على القرآن. ده إعجاز، إعجاز، وغيرها كثير، وغيرها كثير. فإحنا بنسوق هذه المعاني حتى ندرك أن إحنا أمام كتاب الله ليس له مسمى إلا هذا، ده كتاب الله وكلام الله. والاستعمالات اللي ورد فيه استعمال جاء كأدق ما يكون الاستعمال. يعني أنا شخصيا يمكن لي تجربة مررت بها مع الشيخ الله يرحمه الشيخ الطيعي. كنا بنقرأ في سورة المائدة، وصلنا لقول عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة. فالمفسرين قالوا إن اللام هنا دخلت على جواب القسم، يعني والله لتجدن أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا.
يعني اللام هنا مش للتأكيد.
اللام إذا دخلت على جواب القسم أفاد التوكيد، لكن لو قلت استخدمت، لكن لها أفادة أخطر. اللام إذا دخلت على جواب القسم أفادت نقل الزمان من الحال للاستقبال، فدي عملت إشكال في دماغ الشيخ الله يرحمه رحمة الله شيخ. قال لي نشأة يا ابن، قلت له، قال لي لو يريد الخبيث فيه من المعنى ده ممكن يحاججنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي الدارج عند العرب ان اللام اذا دخلت على جواب القسم افادت نقل الزمان من حال الاستقبال. طب لو واحد يهود خبيث قال انا الان اشد الناس عداوة، وبعد ثانية قال انا اسلمت، ما عدت اشد الناس عداوة. اللام افادت عدوت من الآن للمستقبل. فالشيخ قال لي لا، لازم يبحث عن اللام في جواب القسم، هل لها استعمال آخر عند العرب غير هذا الاستعمال؟ ظللنا ثلاثة أيام في اللام. الشيخ طبعا كفيف بصير الله يرحمه، وأنا بقرأ عمال أقلب في كتب، من كتاب لكتاب، من كتاب لكتاب، من كتاب لكتاب، من بحث لبحث. ثلاثة أيام في اللام حتى وجدنا استعمال قليل عند العرب يفيد للام في جواب القسم، يفيد نقل الزمان من الاستقبال للحال. الشيخ قال عض عليها باليونس، عض عليها بالنواجس. بعد ما خلصنا ثلاثة أيام قال لي هو ده التدبر، هو ده التدبر. ازاي نزب عن القرآن اي شبهة ممكن تفهم بسوء فهم للسان العربي اللي اعتاد ان اللام لا يعرف لها الا استعمال واحد في جواب القسم، نقل الزمن محل استقبال. يقول لك هذا المعنى انت ذكرته لا يفق اللسان، لجهله هو باللسان. لما بحثنا ما كان الشيخ يعرف ولا كنا نعرف لهذا الاستعمال لكل اغلب العرب يستعملوه، لكن ثبت ان العرب استعمال اخر. القرآن والرب العالمين الذي أنزل القرآن أعلم به منا، لذا استخدمه. وقس على هذا كل الأحرف السبعة جاءت في هذا. الأحرف السبعة مدارها أن استخدامات العرب للألفاظ تباينت، وجاء القرآن بهذه الألسن كلها حتى يجمع العرب جميعا على لسان واحد يتفق عليه القاصي والداني. فالكلمات المتفق عليها جاءت بلسان الكل، والتي اختلف فيها أوردها القرآن في عدة مواضع وفي كل موضع باللسان، حتى يعلم أهل هذا اللسان ما عند الآخرين ويعلم الآخرون ما عند الأول، وتجتمع الأول مرة كلمة العرب على لسان واحد هو لسان الله عز وجل، لسان القرآن الكريم الذي جاء به الوحي. وده أحد وجوه الإعجاز الخطيرة جدا جدا. من يملك هذا إلا رب الناس؟ من يعلم كل استعمالات العرب إلى رب الناس؟ من يستطيع أن يجمع كل عرب على كلمة واحدة إلى رب الناس؟ وده من إعجاز. واضح المعنى ده؟ بس
وقد بنى المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل، وقرروا أنها لم تتواتر في أوائل السور، وما لم يتواتر فليس بقرآن. وأجيب من قبلنا بمنع كونها لم تتواتر، فرب متواتر عند قوم دون آخرين وفي وقت دون آخر، ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة، فمن بعدهم بخط المصحف مع منعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه كأسماء السور وآمين والأعشار، فلو لم تكن قرآنا لم استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقادك أنها قرآنا.
هو عايز يقول أن ثبوت البسملة بالتواتر ثبتت في كل المصاحف، المصاحف النسخة سيدنا عثمان كلها فيها البسملة في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة. طيب كل المصاحف جاءت على لم تثبت البسملة في سورة التوبة، هل هذا محل اجتهاد؟ أبدا. بعدين ثبوتها وإقرار الصحابة لها أليس هذا تواتر؟ الصحابة كلهم أقروا بهذا في المصحف وأقروا بثبوتها في أول كل سورة، ثبوتها عنهم ونقلها نقلهم لها وتعليمهم طلابهم إياها في المحفوظ وفي المعروض وفي المكتوب، ألا يدل كل ذلك على تواترها؟ وده كلام الشيخ حقيقة وأنا أؤيده، كل ده يدل على تواتر هذا الأمر. كونهم اجتهدوا في تصنيف قرآنيتها أو عدم قرآنيتها ده محل اجتهاد في هذا المعنى، لكن هي نفسها ثابتة في المصحف، ثابتة في المصحف، مكتوب في آخر كل السور، مكتوب في آخر كل السور ما عدا التوبة، خلاص خلصت. ده في حد ذاته تواتر، وإن الكلام ده تطبع هذه المصاحف وتنسخ في حالة الصحابة والصحابة كثر ولا ينكر أحد وجودها، لو لم تكن يعني ملحقة بكل سورة لأنكر الصحابة اللي وضعت هنا ولم تترد، لكن ما أحد منهم أنكر لا على سيدنا عثمان ولا على سيدنا أسخد ولا على من جمع قبل ذلك، فإن لم ينكر لا في الجمع ولا في النسخ ولا في المحفوظ اللي يعلم ولا في منقل لنا عنهم، كل الأسانيد اللي احنا أخذناها في القرآن الكريم مشايخنا كلهم بالاستثناء عن مشايخهم ما منهم واحد قرأ سورة بدون بسملة. وضحت؟ خلص خلصت.
فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين عقلهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة، فإن قيل لعلها أثبتت للفصل بين السور أثبتت للفصل بين السور، أجيب بأن هذا فيه تغيير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، ولو كانت له لكتبت بين براءة والأنفال. انتهى كلام السيوطي رحمه الله. وهذه النقول الثلاثة كافية في الموضع كما ترى، لأن عبارتي المستصفى ومسلم الثبوت يقيمان الدليل واضحا على تواتر القرآن، وإن اختلفت ونختلف طريقهما في الاستدلال. وعبارة السيوطي تذكر الخلاف في عموم هذا التواتر لما كان أصلا وغير أصل، وتؤيد هذا العموم وترد على من قصر التواتر على
أصل من قصرته.
قصر التواتر على أصل القرآن دون محله ووضعه وترتيبه. انتهى.
طيب هو الشيخ طبعا ذكر، احنا ما ذكرناه ان وخاصة الإمام السيوطي كان يعني ايه جماع وجاب اراء الاثنين واعرضهم، ورغم عرضه رجح في النهاية ان الكلام ده ثابت عن الصحابة متلو وثابت عن الصحابة مكتوب، والمصاحف منسوخة بهذا النسخ، والبسملة موجودة في اوائل كل السور. قضية ان احنا نجتهد هل هي وضعت للفصل او وضعت لانها آية من القرآن الكريم، ده اجتهد منه، لكن ما في خلاف انها وضعت وان في المصاحف رسمت في اول كل السور ما عدا سورة التوبة براءة، بس خلصت. ولو كانت فاصلة طب ما جتش ليه في براء؟
الآراء في القراءات السبع. هنا يجد الباحث نفسه في معترك مليء بكثرة الخلافات واضطراب النقول واتساع المسافة بين المختلفين إلى حد بعيد. وإليك صورة مصغرة تشهد فيها حرب الآراء والأفكار مشبوبة بين الكاتبين في هذا الموضوع.
الكاتبين
في هذا الموضوع. يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع ويقول: من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر، لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة. ويعزى هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب، وقد تحمس لرأيه كثيرا وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه والرد على من رد عليه. ولكن دليله الذي استند إليه لا يسلم له، فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن. كيف؟ وهناك فرق بين القرآن والقراءات السبع، بحيث يصح أن يكون القرآن متواترا في غير القراءات السبع، أو في القدر الذي أتقن الذي اتفق عليه القراء جميعا، أو في القدر الذي اتفق عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، قراء كانوا أو غير قراء. بينما تكون القراءات السبع غير متواترة، وذلك في القدر الذي اختلف فيه القراء ولم يجتمع على روايته عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة، وإن كان احتمالا ينفيه الواقع كما هو التحقيق الآتي.
طبعا الكلام ده سامحني يعني باختصار شديد جدا. القراءات قرآن، القراءات كلها قرآن، ما في قراءة ثبتت إلا ثبتت بالتواتر. وإحنا لما الفقهاء كلهم القراء كلهم سلفا وخلفا متفقين على أن القرآن لا تسبق رؤيته إلا بالتواتر. فالقراءات العشرة أو السبعة كلها ثبتت بالتواتر، وثبتت قرآنيتها وصح التعبد بها لله في المحاريب والصلاة بها والتعبد بها لله في التلاوة والحرص على الظفر بأجلها وسبب قراءتها وسبب ترتيلها وتعليمها وتعلمها، كل الكلام ده ثبت. فكيف يأتي واحد بعد كده يقول لك لا يعني هي ممكن تكون القراءة الأصلية متواترة بس القراءة الثانية تبقى إيه يعني احتمالها ما تكونش متواترة؟ الكلام طبعا مردود، وده كلام الجمهور على أن القرآن كله ثبت بالتواتر بقراءته كلها الثابتة الصحيحة. اللي ثبت أنه خرج عن حد التواتر دخل في دائرة رواية الحديث ويعامل معاملة النصوص النبوية، لن نص القرآن المحكم الواجب التعبد به والمتحدى بسورة منه. وضحت؟ ده باختصار شديد جدا، واحنا شرحنا الكلام ده في لقاء سابق لكن احببنا ان نلمع عليه. كمل.
يبالغ بعضهم في توهين قراءات السبع والغض من شأنها، فيزعم انه لا فرق بينها وبين سائر القراءات، ويحكم بان جميع روايات احد، ويستدل على ذلك بان القول بتواترها منكر يؤدي إلى تكفير من طعن في شيء منها، مع أن الطعن وقع فعلا من بعض العلماء والأعلام. ونناقش هذا الدليل بأن لا نسلم أن إنكار شيء من القراءات يقتضي التكفير على القول بتواترها، وإنما يحكم بالتكفير على من علم تواترها ثم أنكره. والشيء قد يكون متواترا عند قوم غير متواترا
عند آخرين،
وقد يكون متواترا في وقت دون آخر. فطعن من طعن منهم يحمل ما لم يعلنوا تواتره منها، وهذا لا ينفي التواتر عند من علم به، وفوق كل ذي علم عليم. ويمكن مناقشة هذا الدليل أيضا بأن طعن الطاعنين إنما هو فيما اختلف فيه وكان من قبيل الأداء، أما ما اتفق عليه فليس بموضع طعن، ونحن لا نقول إلا بتواتر ما اتفق عليه دون ما اختلف عليه.
وطبعا كلام الشيخ واضح الحقيقة أن القراءات كلها ثبتت وثبتت بالتواتر، طريقة النطق مش في القراءة، رفعه ولا نصبه، الكلام ده كله ما دام ثبت خلاص القصة انتهت، ليس محل الاجتهاد. الاجتهاد في ان انا ارجح قراءة على قراءة، مش ان انا اجعل قراءة صحيحة والتانية باطلة، ده محل الاجتهاد. انا بجتهد في ان انا اقول ان الوجه ده يعني اقرب للعربية من الوجه الثاني، او ابلغ في العربية عن من الثاني، وضحت معي؟ يبقى ده التوجيه وده محل الخلاف. لكن الوجه ثبت والاصل ثبت، ازاي انا اجي انفي قرآن واحد منهم والكل مجمع ان هذا قرآن وان يتعبد الهبل في المحاريب وان هذا محل الاعجاز وان هذا محل احكام، فتأخذ منه احكام واداب وقواعد وشرائع، وضحت؟ لكن قضية احنا نختلف في الفهم، اي لفظين هنا ابلغ ولا اقوى ولا اجر، مالك ولا ملك، ماشي لنا ان نختلف، لكن ثبت ان ورد قراءة مالك ورد قراءة ملك، اللي قرأ مالك صحت عبادته، اللي قرأ مالك صحت عبادته. لكن كوني ان انا فاهم ان مالك ابلغ وفريق التاني لا مالك ابلغ، وكل واحد يعني يبحث لنفسه عن دليل يؤيد ما ذهب إليه في كون هذا اللفظ أبلغ من الثاني، ده موضوع اجتهاد أصلا ودخلش معنا في ثبوت القرآنية وعدمها. لكن الكل ثابت، ما في أحد يقول إن مالك ومالك ما وردوش، وردوا الاثنين خلاص، يبقى دي قرآن دي قرآن، قرأ مالك يوم الدين صحت عبادته، قرأ مالك يوم الدين صحت عبادته.
يقول ابن السبكي في جمع الجوامع وشارحه ومحشيه: القراءات السبع متواترة تواترا تاما، أي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم جرا، ولا يضر كون أسانيد القراء آحادا إذ تخصيصها لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، بل هو الواقع، فقد تلقاه عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرا، وإنما أسندت إلى الأئمة المذكورين وورائهم ورواتهم المذكورين في أسانيدهم لتصديهم لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمل فيها. وقد يناقش هذا بأنها
تاني.
وإنما أسندت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين،
عشان اخوانك ما حضروش بس عيد الفقرة،
ولا يضر كون اسانيد القراء احادا اذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، بل هو الواقع، فقد تلقاها عن اهل كل بلد بقراءة امامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرة، وانما اسندت الى الائمة المذكورين ورواتهم المذكورين في اسانيدهم لتصديهم لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمل فيها.
طبعا مش هو كون القراءة نسبت للمتأخرين، نسبت لهم القراءة أخواننا أغلبهم إما تابعين أو تابع التابعين، يبقى القراء السبعة أو العشرة كلهم التابعين وتابع التابعين، منهم اللي أدرك الصحابة وتعلم الصحابة مباشرة، منهم اللي أدرك تلاميذ الصحابة. كونها نسبت إليهم القراءة هو جمع المتواتر، يعني هو نقل إليه كلمة كلمة بالتواتر وجمعها، لكن الجمع ده بالكيفية دي نسبت إليه هو لأنه الآن بالمجهود ده وتفرد بيها وأم على تعليمها وأصر على أن يحفظها لطلابه ويلقنها لهم بنفس الكيفية دي، مش معناها أنه لم يقرأها هو على شيوخي بهذه الكيفية. وذلك من الحاجات العجيبة شعبة بن حجاج، شعبة بحر في الحديث، وحافظ من كبار حفاظ، بل يعني سند عالي جدا جدا. شوف نقلوا عنه الروايات الصحيحة، يعني تلاميذه نقل عنه الصحيحة، لكن هو نفسه تفرد برواية شاذة، يعني أحد القراءات الشاذة قراءة شعب اللي تفرد به. هو سمع الصحيح أو نقل الصحيح ونقل عنه الصحيح وتفرد برواية شاذة
في القرآن،
في القرآن، واخد بالك معي؟ وذلك روايته كل الفقهاء قالوا رواية شاذة، قراءة شاذة، حدش بياخد بيها ولا تعد قرآن. ليه؟ لأن هو ارتضى فيها بعض الأسانيد اللي لا تقوى لحد التواتر، خلاص ردوه، ما انطبقش شرطة ردوه، رغم ما كان شعب
قاية وفي الحديث
بدخل واخد بالك معي؟ ده شيخ شيوخ البخاري،
شيخ الشيوخ اللي نام شعب،
واخد بالك معي؟ ورغم هذا قراءته شاذ مع ملحوظة. الرواية اللي روى عنه، روى عنه رواية صحيح، يعني هو نقل رواية صحيح ونقلت عنه وأصبح هو أحد رواتها في الإسناد، واخد بالك معي؟ واللي نسبت إلى تلاميذه، تلاميذه أبو عمرو تلميذه، واضح معي؟
لكن قد يثبت أحد بالتواتر بعد ذلك في المستقبل، ممكن؟
ما أقدرش يثبت.
يعني
السلف، السلف ما تركوا الخلف شيء، فيش لفظة ثبت تواترها لم تثبت في القرآن، وضحت؟ خلصت. فهم وضعونا القواعد وقالوا ايه اللي ثبت بالتواتر اللي ثبت بالتواتر. ثانيا يا ابن الحلال، التواتر ده يقينا تتضافر القوة على نقله، ما ينفعش نقله واحد. القرآن بقراءاته اللي نقله كام؟ مئات وآلاف في كل جيل، في كل طبقة، ما ينفعش نشكك كل دول من جيل الصحابة، والصحابة ما علموش واحد، ده الصحابي كان بيعلم عشرات، وضحت معي؟ ونفس القراءة بعلم الصحابة علمها غير من الصحابة، فده نقل عنه عشرات، وده نقل عنه عشرات، وده نقل عنه عشرات، فتضافرت الرواية بالنسبة للقرآن الكريم. القرآن فوق الشبهات، ما ينفعش بني آدم يتكلم في القرآن أصلا بثبوت، ثبوته قطعي بلا خلاف. ليه؟ لأن حفظ ونقل محفوظ. كل يتفلسف ويقول لك لا أصلي لو افترضنا أن ثبت رواية أحد، ولو افترضنا أن ثبت أن لم توافق اللسان العربي، لو افترضنا الكلام ده برا القرآن مش في القرآن، صواب الخطأ. أما كلام رب الناس بعد أن تكفى الله بحفظه وهيئ له كل أسباب الحفظ، يستحيل يكون في هذا المحفوظ شيء يخالف المحفوظ ولم يثبت في التواتر، خلاص قضية منتهية. وأنا لذلك بقول الصحابة مش واحدة اللي حافظ، ده مئات الحفاظ، آلاف الحفاظ، ونقل عنهم التابعين آلاف الآلاف، ونقل عنهم ملايين، والأمة على مر تاريخها كلها ما في قراءة لم تثبت بأسانيدها، بأسانيد رواتها، ولغاية النهاردة عندنا حفاظ متقنين جامعين. بعدين وضحت ان الاجيال الاولى اللي خافوا على ان الكلام ده ممكن يختلط على الناس نظموا لنا حتى القراءات العشر، نظموها شعر محررات الشطبية والدرة وطيبة النشر وغيرها من المنظومات، ومحررات لكل موضوع لوحده، فما تركوا صغيرة ولا كبيرة الا ونظموها لنا، فأصبحت محفوظة ملفوظة، متونها محفوظة، مواضعها منظومة في شعر. مفيش مجال لأي بني آدم ينخع، خلاص خلصت. إن نحن سيدنا الذكر ونحن الحافظون، فلتكفل بحفظ رب العالمين. بعدين مش حفظ عادي، الأمم قبلنا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى محمد، لو أن أهل الكتاب بذلوا معشار ما بذل المسلمون في تدقيق رواية تابع التابعين لبقي لهم كتاب محفوظ، مش رواية الصحابة ولا التابعين، لا تابع التابعين، أسانيدهم لا تصل لتابع التابعين. لكن ده احنا الأسانيد في القرآن تواترت عند الكل، ده ناهيك ان السنة ارتقوا بها لهذا الحد، وصار في احاديث ثابتة بالتواتر. وضح معي؟ والدقة اللي وضعوها وعلم، ولذلك هذه الامة تسمى امة الاسناد. علم الاسناد وعلوم الحديث الستة اللي وضعت دي لا وجود لها في اي امة في التاريخ، ولم تستخدم هذا العلم في حفظ اي كتاب على وجه التاريخ الا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا جاء تبعا لها حتى الاثار اللي وردت عن الصحابة ميزت، لان اللي كتب الاسانيد يجي لقى المخالق بتاع الصحابة ويقول له حديث سنده صحيح بس موقوف في الاخر، موقوف يعني قاله الصحابة، يصبح كلام الصحابة نفسه اسند، او مقطوع قاله التابعي يبقى كلام التابعي اسند. اهل الكتاب ما وصلوا للمقطوع، اللي عندنا مقطوع ما وصلوا اليه، ولا وصلوا الا صين كتابهم. احنا نتحدى البشريه بان علم الاسناد ده لا وجود له في التاريخ كله في اي امه الا امه الاسلام، ولم يبذل هذا الجهد وهذه العلوم الا في القران الكريم. انا سقت هذه المعاني حتى ندرك حقيقه ما وقع. يظهر الصوت في حاجه. ايوه عليك صمت. اهلا بي. انا في الدرس بس. وضح هذا المعنى خلاص، فدي قضية منتهية، والحمد لله الذي صان لنا كتابه وحفظه وحفظه. ولكن الأمم السابقة حتى الكتب المنزلة لم يطالب أهلها بتلاوتها المستمر. كم واحد من أهل الكتاب يحفظ الكتاب المنزل؟
المسلمين اللي حيردوا عليهم
حفظين
أكثر منهم. لكن ما في مسلم على وجه الارض ليس في صدر شيء من القران، ما في مسلم صغير ولا كبير هيصلي بايه؟ ليه؟ لان احنا القران متعبد به في المحاريب، هنصلي به شئنا ما بين، فمطلوب عشان نصلي هحفظ عشان اعرف اصلي، عبادتنا قامت عليه، فكيف باللي عايز يقوم الليل وعايز يتهجد لرب العالمين؟ ودي من السنن الثابته الراتبه، والكلام ده يحتاج ان احنا نعرض القران كله في القيام، وده اللي هيحمل الكل، هيحفظ عشان يقرأ. وضحت معي؟ فكان النتيجة ان وجد في الأمة، مش لا اقول لا يوجد في الأمة من لا يقال عنه انه حافظ شيء من القرآن، لا يوجد. اقل شيء بحافظ الفتح هسأل بي، لكن لا يوجد انسان صغير ولا كبير اللي حافظ شيء من القرآن
حتى لو آيات،
او حتى لو آيات. فما بالك بقى وقد تواتر تواترت نصوص فضل القرآن، فضل حفظ القرآن، وفضل تلاوة القرآن، وكل ده حمل الناس على العكوف عليه حفظا وتلاوة الليل والنهار. أوقات المسلمين بتبذل لو جمعناها في القرآن الكريم وفي قراءته وفي تلاوته لا بيبذل لها مثيل في أي علم علوم أهل الأرض. ها؟ يعني أعرف ناس كل ثلاث أيام ختمة. واحد بيختم كل ثلاث أيام يعني يقرأ فيهم 10 أجزاء طول عمره. حفظ إيه تاني أكثر من كده؟ فطبعا هذا الكلام سبحان الله. بعدين تواتر الحرص الشديد على حفظه. يعني أعرف ناس
كل بيحاول يحفظ القرآن.
طبعا الكل بيحاول يحفظ.
حتى هو ما بيحفظ ممكن، بس هو بيحاول بيمشي في طريق المحاولة بحفظه. في منهم من يصل وفي منهم لا يصل.
صحيح.
لكن الكل بيفكر في حفظ القرآن تقريبا.
يا مولانا مش الكل، الكل مطالب بالحفظ ما استطاع في القرآن. فالكلام ده أصبح دين مالناش خير فيه. فكيف هو شايف فضله وفضل قرائه وبيبدأ حريص؟ يكفي أن رب العباد عدهم أهل العلم. بل هو آيات مبينات في صدور أوتوا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عد الرسالة كلها فيه. فقال من جمع القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه لكن لا يوحى إليه. فإن يجمع النبوة بين جنبيه دي مسألة سهلة. فكان النتيجة أني ترى العجب العجاب، ناس لا يعرف حرف العربية ويجمع القرآن حفظا وبقراءاته كلها. أنا مررت في الأرض ما في ناطق لغة على وجه الأرض إلا وفيهم حفاظ القرآن الكريم بقراءاته وبأسانيده وهم لا يعرفون العربية حرف واحد.
الاشكال والابداع
من كل ناطق اللغات. هتلاقي في اهل الناطق الاردو ناطق البشتو ناطق الشيشويه ناطق مش عارف السواحليه, كل ناطق لغات الارض فيهم حفاظ سبحان الله, وتكلموا في اللغه العربيه يفهم الكلام وهو يحفظ القران ظهر قلب. الاطفال يا مولانا, اطفال الصغار, كم من طفل حفظ القران وجمعه الله في صدره وهو دون التاسع من عمره, عدد ضخم جدا مستر الاسلام. كتاب حفظ بهذا الشكل هيدخلوا لهم فين؟ ما في مدخل اصلا. ولذلك يعني اعداؤنا انفقوا مليارات الاموال لادخال نسخ محرف على المسلمين ما استطاعوا. في تاريخ الامه الانسان يعجب. اندونيسيا دي لما فتحت, اندونيسيا عباره عن 3000 جزيره, واندونيسيا القديمه كان من ضمنها ماليزيا ومن ضمنها تايوان ومن ضمنها تايلاند, كل دي كانت جزر تابعه ماليزيا. اندونيسيا مساحه اندونيسيا تساوي كام؟ 3000 جزيره تساوي اوروبا بالكامل. متى فتحت؟ يوم اعلنت الحرب على الاسلام في الاندلس. اللي شردوا من الاندلس وفروا محاكم التفتيش راح اندونيسيا, فتح الله بهم هذه الجزر. اسلام تضغط عليه يتمدد, ضغط عليه في مكان تمدد في مكان تاني يتمدد ينتشر.
الضربة القوية اللي في فرنسا والاسلام انتشر في فرنسا انتشار قوي.
انا احكي لك هو يا مولانا اللي اشد منه ضابط عبد الناصر المسلمين في اخوان. الاخوان كان دعوتهم كلها داخل مصر, جماعة صغيرة محصورة في مصر, شردهم اصبحوا جماعة دولية. شردهم كل واحد راح مكان اسس جماعة وانتشر الاسلام بتشريد عبد الناصر له. ده اللي حصل في اندلس, شردهم من اندلس, فتح الله من اندونيسيا. اندلس جزيرة او شبه جزيرة في اوروبا. الجزيرة اللي فتحت اندونيسيا تعادل مساحة اوروبا بالكامل, فتحت في هذه الفترة. اندونيسيا لما عرفوا ان دول حديث عهد الاسلام, وبعدين في الفترة اللي قوت فيها شوكة اهل الكتاب الغرب, فبدأوا يدخلوا عليهم كل ما يستطيعوا لتحريف الدين عندهم. لسه عظمتهم طرية بدون مبالغة, بيحكوا هم ان كان كل يوم ينزل قطار محمل بكتب تحمل اسماء اسلامية وهي تناقض الاسلام, ومصاحف تخالف القرآن, آية مثبتة ينفيها, منفية يثبتها, يحط لا يشيل لا كده, حط ما يشيل ماء.
أين هي الآن؟
كل المصاحف اللي طبعت ومليارات الأموال عليها أنفقت, كل ما يطبع طبع آلاف النسخ بالعشر تلاف وعشرين ألف ونزلها أندونيسيا. الطلاب الصغار يمسك النسخة, عم الشيخ الآية دي فيها غلطة في سورة الإخلاص, ولهم طب لموا الطبعة على مستوى اندونيسيا كلها تتحرق, الطبعة اللي بعديها تتلم وتتحرق, اللي بعديها كل الطبعات اللي حرفت وبلع أرسلت لبلاد المسلمين في بلاد المسلمين حرقت ودفنت. ده تمكين وحفظ الله لكتابه, حفظ الله لكتابه. بل القرآن يعطي إشارة لهذا حين قال, حين قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, وبعدين أنفسهم ينفقونها مش نسيبها لهم ما يستاهلوهاش, ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنفقوها, هم أنفقوها وإحنا حرقناها, حرقناها في بلد المسلمين. يعني أنا أذكر إحنا أطفال أدركنا حاجة زي كده, أدركنا بعض الطبعات اللي نزلت من بره وكان فيها تحريف. مجرد ما رحنا للشيخ في الكتاب قال يا اخوانا لموا الطبعه نبهوا على الناس, بدا الخبر ينتشر في مصر كلها, الطبعه كلها اتلمت اتحرقت.
نسخ القران اللي بتنزل تطبيقات على الموبايلات كتير,
لغايه ما اوروبا نفسها اللي كانت بتحرف وتسعى للتحريف وتنام اللي كانت تنام القران, هم اللي قاموا بطبع المصحف طبعات دقيقة جدا جدا جدا.
صورة واحدة في برواز، صورة واحدة في ألمانيا.
اللي صفر المصحف في صور ماشي في دي وفي الكتابات الصغيرة، دي خط صغير عملتها ألمانيا، وعمل مصحف تقرأها بالعدسة صغيرة جدا ما فيهاش حرف فيه خطأ. اضطروا الصغيرين في النهاية هم اللي طبعوا المصحف المسلمين عشان يكسبوا من وراهم بعد ما حرقوا لهم آلاف النسخ اللي حرفت. وده من لطف الله ورحمة الله علينا وحفظ لكتابه. فاللي عايز يحرف اهلا وسهلا بيه، احنا معانا رب مدعو لحفظ القرآن وحفظه في الصدور، حفظه في السطور، واللي عايز يحرف يحرف زي ما عايز. ها يحرف وشوف تحريفه يروح فين، هيصل لمين، ها لكم واحد مسلمين، لان ممكن يكون حظه باب يصل لواحد مريض القلب، بس مريض القلب ده السورة الوحيدة اللي حافظها هي اللي فيها التحريف، يقول لك لا ده مش صح. فده لطف الله علينا ورحمته، لطف الله علينا ورحمته. أنا الله صانع كتابه وبدأ ترتيب ربنا عجيب جدا، إن صار المسلمين مطالبين بحفظه، مطالبين بالتعبد به لله عز وجل في صلواتهم، في أذكارهم، في عبادتهم لله عز وجل المستمرة وتلاوته. كل الكلام ده جعل القرآن حتى اللي مش حافظ عنده التذوق لألفاظ القرآن. مع كثرة التلاوة ممكن مش حافظ، بس يقول لك لا الآية دي مش أنا بقرأها، مش أنا بقرأها، فيها غلط، رغم اللي مش حافظ، لكن لكثرة سماعه لها ولكثرة تلاوته لها هيميزها. وده بيسموه التذوق، أصبح عنده تذوق لألفاظ القرآن اللي اعتدها، أي زيادة ولا دخلة ولا نقصة اعتدها إذا طلعها على طول فورا. وصلت؟ بس فالحمد لله الذي صان لنا كتابه. ها نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.